الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. تكلمنا في الدرس الفائت أو الماضي عن مراتب القدر، وعلمنا أنها أربع مراتب يتحقق الإيمان بالقدر بتحقيقها. المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء مما يفعله العباد وغير ذلك. المرتبة الثانية أن الله عز وجل قد كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ، ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المسألة الثالثة أن مشيئة الله عز وجل نافذة في كل ذلك، فلا يقع شيء إلا بمشيئته. المسألة الرابعة أن الله عز وجل هو خالق كل شيء. ونكمل ما شرعنا فيه، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة وقسمها إلى درجتين، لكن عند النظر تجد أن كلام شيخ الإسلام مصبه إلى أربع مراتب، إذ أن كل درجة جعلها تتضمن درجتين أو تتضمن شيئين. وما ذكره المصنف من أن الله عز وجل علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذا معلوم ضرورة. ثم إن الله عز وجل ينزل الملك عند الخلق أيضا، وهذا تقدير آخر، فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. من هذا تعلم أن المقادير التي ذكرها أهل العلم أربعة: تقدير عام وهو المشار إليه بهذا الحديث، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. الثاني تقدير بشري وهو المأخوذ من مثل قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم. وهل يؤاخذ الناس يوم القيامة بهذا الإشهاد؟ لا يؤاخذون بهذا الإشهاد، وإنما يؤاخذون بعد إقامة الحجة عليهم. فمن رد الحجة الرسالية كان هو المؤاخذ. التقدير الذي بعده التقدير العمري، التقدير العمري يعني وهو المختص بعمر كل إنسان، وهو المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فيرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الذي يليه تقدير البلوغ، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وهناك أيضا تقدير سنوي، قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وتقدير يومي، قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. فنحن نؤمن بهذا كله، وأن الله عز وجل علم وقدر أعمال الخلائق جميعا، وأن الله عز وجل علم ما عليه آدم وذرية آدم، وأن الله عز وجل قدر للإنسان ما هو فاعل وعامل من الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه لا يصل إلى المرء إلا ما قدره الله عز وجل عليه أو له، يرحمك الله، لا يصل إلى المرء إلا ما قدره الله عز وجل عليه أو له، أما غير ذلك فلن يصل إليه منه شيء. قوله جفت الأقلام بيان أن القدر قد فرغ منه، وكما هو معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عبد الله بن عمرو العاص: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال الذي في يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه ولا ينقص منه شيء. وقال الذي في الشمال: هذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه ولم يزد فيه شيء. ثم ألقى الكتابين وقال: فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه المرتبة مرتبة العلم لا ينكرها إلا غلاة المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. وأول ومبدأ هذه الفرقة هو معبد الجهني، حيث ظهر بالبصرة وكان يقول بأن الأمر أنف، أي مستأنف، وأن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه، فكفره العلماء بذلك القول الشنيع. وهكذا كفروا كل من أنكر علم الله، لأن الأدلة في القرآن والسنة والعقل والفطرة كلها تدل على أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه بكل شيء محيط. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الطائفة زعم بعض أهل العلم أنهم انقرضوا، وهذا لا يتأتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولكن لعلهم تخفوا بمذهبهم الردي، لأنه مذهب مفضوح. ومما يدل على ذلك قول شيخ الإسلام: ومن كروه اليوم قليل. ثم بعد ذلك درجة المشيئة ومرتبة المشيئة، ولنا في هذه المرتبة كلام. الأول أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية، المشيئة ترادف الإرادة الكونية. وإذا قيل في الشيء إرادة كونية: إذن كوني، منع كوني، إلى غير ذلك من الألفاظ، فالقضاء كوني، فالمراد به أنه لا بد أن يقع المشيئة، وما يعبر عنه بالإرادة الكونية والإذن الكوني والقضاء الكوني لا بد أن يقع. وهذا المراد، وهذا الذي شاءه الله، يكون في المحبوب وغير المحبوب، يكون في المحبوب وغير المحبوب. هذه مسألة مهمة جدا، أن تعلم أن ما شاءه الله عز وجل وقضاه يكون في المحبوب وغير المحبوب. لأن المبتدعة انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين، فقالوا: مع أنهم اتفقوا على أن ما شاءه الله يكون في المحبوب، قالوا: ما شاءه الله عز وجل لا يكون إلا محبوبا. ثم انقسموا فقالت الجهمية: الله عز وجل يحب الكفر ويحب المعاصي والذنوب، ولهذا خلقها. وأولئك المعتزلة قالوا: الله لا يحب الكفر ولا المعاصي ولا الذنوب، فهو لم يخلقها. فصاروا في طرفي نقيض يخالف منهج أهل الحق وأهل الاستقامة وأهل الديانة والصيانة. فمذهبهم أن ما شاء الله عز وجل وقدره يكون في المحبوب وغير المحبوب. ففارقناهم بأننا أدخلنا في مشيئة الله غير المحبوب، ثم ننظر إلى النتيجة. النتيجة أن ما فعله العباد من الطاعات والقربات من صلوات وزكوات وقراءة قرآن وغير ذلك فهو محبوب إلى الله، وما فعله العباد من كفر وزنا وسرقة وشرب خمر وغير ذلك فهو مبغوض إلى الله، مبغوض إلى الله. لكن من خلق هذه الأفعال جميعا في العبد؟ من خلق الخير وخلق الشر هو الله عز وجل. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هذه مسألة مهمة ينبغي أن نتفطن لها، مسألة المشيئة، هل هي مقارنة وموافقة للمحبوب أم تكون في المحبوب غير المحبوب؟ تكون في المحبوب غير المحبوب، تكون في المحبوب غير المحبوب. قد يقول قائل: كيف يشاء الله عز وجل ويخلق ما لا يحب؟ كيف هذا؟ كيف يخلق الكفر ويشاء الكفر، ويخلق المعاصي ويشاء المعاصي، وهو قد أمر بتركها والبعد عنها؟ يقال: خلقها لحكمة، خلقها لحكمة، وهي بالنسبة له ليست شر، وإنما شر بالنسبة لنا. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلو أراد الله عز وجل من البشرية أن يكونوا ملائكة لخلقهم على ذلك، وكانوا لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لكنه خلقهم وجعل لهم مدارك وعقول، وأنزل شرعا يبين لهم الواجب من غيره. فوجب على الناس الأخذ بالشرع لا النظر إلى القدر. نعم، نحن ننظر إلى القدر بأن الله عز وجل قد فرغ من العباد من خيرها وشرها، لكن من حيث الأمر نحن لسنا مأمورين بأن نعمل بالقدر، أي بما في علم الله، لأننا لا نعلم ما في علم الله، ولا نعلم ما كتب علينا في اللوح المحفوظ. لكننا نعلم يقينا أن الله قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب، وأمر بالإنفاق وأمر بالصدق وحذر من الكذب ونهى عن الخيانة. كل هذا نعلمه يقينا. إذن بماذا نعمل نحن؟ بالشرع. الواجب على الإنسان أن يعمل بالشرع وألا يعتذر بالقدر، لأنه قبل وقوع القدر لا يعلم ما في القدر. نحن متى نعلم أن هذا شيء قدره الله؟ إذا وقع. أما قبل الوقوع ما عندنا علم. هل قبل الوقوع بعشر دقائق نستطيع أن نجزم أننا سنجلس هذا المجلس؟ ما نستطيع، مع أننا نرجو أن نجلس وعندنا نية أن نجلس، لكن قد يحال بينك وبينه في لحظات. فالأمر إلى الله عز وجل. وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنحن مطالبون بالعمل في كتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولسنا مطالبين بالعمل بما في اللوح المحفوظ. هذه مسألة مهمة جدا. قوله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، هذا للرد على الطائفتين جميعا، الجبرية يزعمون أن الإنسان لو فعل ما فعل من الإجرام فهو مثاب ومحبوب عند الله، مثاب ومحبوب عند الله، إلا أن بعضهم قد يقال له كيف يعذب إذن الله الكافرين؟ قال يعذبهم لأنه شاء أن يعذبهم، والصحيح أن الله لا يعذب أحد إلا بجرمه وذنبه، وما ربك بظلام للعبيد. فذوقوا عذاب النار بما كنتم تعملون. فالله عز وجل يعذبهم بسبب أعمالهم وذنوبهم التي فعلوها. فالواجب علينا فعل الطاعة والبعد عن المعصية. ثم قاله سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا، يشير إلى أن الله عز وجل يحب الطاعات والمطيعين وأمر بذلك، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء مع أنه خلقها. يشير إلى المذهب للرد على المذهب الباطل الذي زعمه الجبرية، وأن الإنسان طائع لله على كل حال، حتى قال بعضهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات، يعني يرى ما يفعله العبد من شرك وكذب وزور وبهت ما دام والله عز وجل هو الذي خلقه يعتبره طاعة، وهذا ليس بصحيح. ثم قال والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على الجبرية، لأن عندنا يا أخوة ثلاث طوائف في باب القدر، عندنا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى قوم غلوا في الإثبات، في الإثبات القدر، فأثبتوا لله المشيئة والخلق والفعل والاستطاعة والقدرة، وعطلوا العبد من ذلك، قالوا العبد كالريشة في مهب الريح، لو عندك ريشة الآن في صرح المسجد هل تستقر على حال؟ هل لها قدرة على أن تدافع عن نفسها؟ وإنما تسوقها الريح مرة هكذا ومرة هكذا هكذا. فهم يقولون أنت أيها العبد كالريشة في مهب الريح، يعني لا قدرة لك على فعل ولا دفاع ولا ترك ولا شيء، وهذا قول باطل. فهم عطلوا العباد من أفعالهم وقدرتهم ومشيئتهم واستطاعتهم، مع أن الله عز وجل أثبت للعباد قدرة واستطاعة ومشيئة. وخالفهم قوم غالوا في النفي، فزعموا أن العبد لا، أن الله عز وجل لا فعل له، أن الله لا فعل له ولا مشيئة ولا قدرة ولا استطاعة ولا خلق، بل إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهو الذي يشاءه، وهو الذي يستطيعه، وهو الذي يفعله. وعطروا الله من ذلك، من الخلق والمشيئة والعلم ولاتهم. والمرتبة الثالثة أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل العلم والكتابة لهذه الأفعال والمشيئة لها كونا والخلق لها، وأثبتوا للعبد الفعل والاستطاعة والقدرة والمشيئة، إلا أن العبد مشيئته وقدرته عائدة إلى مشيئة الله عز وجل، لا قدرة له إلا بشيء قد شاءه الله عز وجل منه، إلا أن الله يؤاخذه بما فعل، لأنه هو لا يعلم أن الله قد قدر عليه ذلك، لكن العناد، وإلا تارك الصلاة يعلم أن الله عز وجل يقول له أقيم الصلاة، هذا يعلمه، ونام وهو يعلمه، وما يعلم أن الله لم يقدر عليه عدم الصلاة، لكن يقول أنا أترك الصلاة ولو شاء الله أني أصلي أصلي، هذا ما هو صحيح، بل يجب عليك أن تتوضأ وتأتي المسجد وتفعل بالأمر. وانظر إلى رد شيخ الإسلام على القدرية النفاة: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. هذا كله رد على الطائفتين. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني العباد يختلفون، هذا عبد المؤمن وهذا عبد الكافر، وهذا عبد طائع وهذا عبد فاجر، وهذا عبد المصلي وهذا عبد تارك للصلاة، وهذا عبد صائم وذاك تارك للصيام. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم، قدرة يستطيعون أن يعملوا بها ويفعلون على مقتضى ما يريدون، وإلا لو لم تكن عندهم هذه القدرة وعذبهم الله عز وجل عذبهم ظالما لهم، الله منزه عن ظلم. قال: ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا هو المحك، هذا هو المحك في هذه المسألة، أن تؤمن أن الله خالق كل شيء، خلق قدرة الإنسان ومشيئة الإنسان، ولا استطاع العباد أن يخرجوا على هذا عن هذا الأمر. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، درجة الخلق، عامة القدرية يكذبون بدرجة الخلق ويزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، والله عز وجل لم يخلقها، مع أن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، خلق العباد أفعالهم. قال: الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، جاء فيهم حديث مرفوع: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. لماذا سميوا بالمجوس؟ لأن المجوس يعتقدون أن الكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، خالق النور وخالق الظلمة، خالق النور هو خالق الخير، وخالق الظلمة أو الظلمة هو خالق الشر، النور والظلمة. ثم زعموا أن النور هو خالق الخير والظلمة هي خالق الشر، فأثبتوا للكون كم؟ أثبتوا خالقين. فجاء المعتزلة وزعموا أن كل عبد يخلق فعل نفسه، كل عبد يخلق فعل نفسه، فمن هذه الناحية سموا مجوس، لأن المجوس أثبتوا مع الله عز وجل خالقين خالقين، وهؤلاء أثبتوا مع الله خالقين، أن كل عبد يخلق فعل نفسه. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، وهؤلاء هم الجبرية، ووافقهم كذلك الأشاعرة. قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. والناس أيضا في باب الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الجبرية نظروا إلى باب القدر وتركوا باب الأمر والنهي، هذا القرآن الذي بين أيدينا والسنة التي بين أيدينا لا ينظرون إليها ولا يبالون بها، حتى أن بعضهم وجد امرأته تزني مع رجل فلم يعاتبها حين احتجت عليه بالقدر، وقالت: هذا أمر قدره الله وأنا لا أستطيع أن أتخلى أن أتركه، أو بنحو هذا الكلام كما نقله شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه ماذا إرواء الغليل، كتاب شفاء العليل، قال: مذهبك هذا أحب إلي من كذا وكذا، والآخر يعتق عبده لأنه احتج عليه بالقدر، فهم ينظرون إلى باب القدر ويتركون باب الأمر والنهي. أي شيء يفعله العبد عندهم محبوب عند الله، فلا يبالون بالأمر والنهي. جاءت القدرية النفاة عظموا باب الأمر والنهي حتى كفروا فاعل الكبيرة، أو حكموا عليه بأنه منزل بين منزلتين في الدنيا ويخلد في النار، لكن لم ينظروا إلى باب تقدير الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل وخلق الله عز وجل وغير ذلك من أمور القدر. وخالفهم طائفة وهم أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الأمر والنهي وعملوا به وعظموه وقدموه، ثم أثبتوا القدر وأن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وقد تضمن هذه الأربع المراتب التي تقدم ذكرها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم أيضا نعلم يا أخوة أن القدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأجهل الناس به هم أكثرهم فيه خوضا، وأعلم الناس به هم الذين تلقونه من الكتاب والسنة بدون خوض. نعلم أن ما من شيء إلا بقدر الله، وأن الله ليس بظلام العبيد، وأن الله لا يعذب العباد إلا بما جنوا واقترفوا وفعلوه متعمدين قاصدين. ولذلك رد العلماء قول السفاريني رحمه الله لما قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا على مذهب من يا أخوة؟ مذهب القدرية النفاة ولا مذهب الجبرية؟ على مذهب الجبرية. وجاز للمولى يعذب الورى، يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس من غير أي ذنب، هذا ليس بصواب، فإن الله يقول: وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا ولا يدخل أحد النار إلا بذنبه وجريرته ويرحم المؤمنين ويعذب الكافرين. فيرد على كلام السفاريني رحمه الله في هذه المسألة. والسفاريني تعرفون تأثر بالأشاعرة في هذا الباب، لأن الأشاعرة هم جهمية. وأما حديث حذيفة وزيد بن ثابت وغير ذلك من أهل الصحابة رضي الله عليهم، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، فليس فيه أنه يعذب أحد بدون ذنب، لكن لو أن الله عز وجل أراد أن يؤاخذ العباد بين نعمه وأعمالهم لكانت أعمالهم لا تساوي ولا توازي شيء. فلو أراد أن يعذب العباد على تقصيرهم بعدم الإتيان بالشكر كما يجب وكما يستحقه الله عز وجل لعذبهم، لكن الله عز وجل عفو غفور، ولا يعذب إلا بجريمة ولا يعذب إلا بذنب. هذا هو المسألة التي ينبغي أن يتفطن لها. بهذا نكون قد عرجنا على بعض المسائل، وإلا فباب القدر مسائله كثيرة، وقد ألف فيه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتابا نافعا الجامع الصحيح في القدر، وألف فيه الفريابي، وتكلم كذلك الأجري في الشريعة بكلام كثير، وفي كتاب صحيح البخاري كتاب القدر. وما زال الناس يؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل، هذا الذي يجب أن نفعله. وأيضا مما يعتقده بعضهم لا سيما الرافضة ومن إليهم الذين يقولون بعدم لا يؤمنون بالقدر، يعني يزعمون بخرم الأجل، المقتول الآن أو المصدوم الذي يموت بغير، يعني الذي يموت بالحوادث عندهم خرم أجله، خرم أجله، يقول لم يأتي أجله إنما خرم خرما، وهذا مذهب باطل. فإن الله عز وجل يقول: لكل أجل كتاب، ويقول: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فإذا مات الإنسان انتهى أجله. ولم نعرف مذهب عن الصحابة ولا عن التابعين يقولون بخرم الأجل، إنما هذا مذهب مبتدع مخالف للكتاب والسنة والإجماع. والمتأمل للحوثيين والرافضة من إليهم يجد أنهم على هذا المذهب، مذهب القدرية النفاة. فإذا سجنوا أحد في سجونهم يقولون له بقضاء وقدر، يسخرون. وربما تجدهم يتهكمون في هذا الباب كثيرا، باب القضاء والقدر. وهنا مسألة نختم بها المجلس: هل يجب على الإنسان الرضا بالقضاء أو بالمقضي بمعنى أصح؟ أما الرضا بالقضاء فنعم، نرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره، لكن المقضي هل يجب علينا الرضا بكل مقضي؟ مثلا فعل إنسان الزنا، عندنا أنه يجب الرضا بالقضاء، شيء قضاه الله وقدره، لكن المقضي الذي هو فعل العبد هذه المعصية هل يجب الرضا بها؟ لا يجوز، لا يجوز، فإن الرضا بالمقضي قد يكون كفر، لو رضي الإنسان بالكفر ما حكمه؟ يكفر، لو رضي بالمعصية وإن لم يفعلها عاصي. ولذلك قيل وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، أي بكل فعل يفعله العباد، إنما يرضى بالخير منها ويكره الشر منها، ولكن بالقضاء، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يعني ينظر إلى ما هو من فعل الله عز وجل وما شاء الله كان أنه على مقتضى حكمة الله عز وجل، فإن أصابه مصيبة صبر واحتسب ورجى الأجر من الله عز وجل، وإن وقع في ذنب استغفر وأناب وتاب، هذا هو الواجب. أما أن يرضى بكل فعل وإن كان معصية أو شرك أو كفر فهذا لا يجوز. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.